بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، ونجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أزرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لعظيم سلطانك. سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء العاشر بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصحيح القصص النبوي للشيخ الدكتور عمر ابن سليمان الأشقر حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتنا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى القصة السادسة، والتي هي بعنوان قصة نبي الله لوط عليه السلام. قصة نبي الله لوط عليه السلام. يقول المصنف حفظه الله تعالى ممهدا بين يدي هذه القصة: نبي الله لوط عليه السلام أحد أنبياء الله ورسله الذين واجهوا قوما قساة القلوب غلاظ الطباع، جمعوا بين انحراف العقيدة وانحراف السلوك، وكان انحرافهم شذوذا في التاريخ الإنساني، فقد كانوا يأتون الذكران من العالمين ويأتون في ناديهم المنكر، فجاهدهم لوط جهادا عظيما حتى أنزل الله بهم العذاب. وفي هذا الحديث طرف من أخبار لوط عليه السلام جاء ليفصل بعض ما جاء في القرآن ويضيف إلى أخبار القرآن أخبارا لم تذكر فيه، ويدفع عن نبي الله لوط عليه السلام ما افتراه عليه مرضى القلوب الذين نسبوا إليه ما سعى طيلة عمره لمحاربته ومقارعته. كان هذا هو التمهيد. وإليكم نص الحديث. روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما جاءت رسل الله لوطا ظن أنهم ضيفان لقوه، فأدناهم حتى أقعدهم قريبا، وجاء ببناته وهن ثلاث، فأقعدهن بين ضيفانه وبين قومه، فجاء قومه يهرعون إليه، فلما رآهم قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. قالوا: ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالتفت إليه جبريل عليه السلام فقال: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. قال: فطمس أعينهم فرجعوا وراءهم يركب بعضهم بعضا حتى خرجوا إلى الذين بالباب، فقالوا: جئناكم من عند أصحر الناس، قد طمس أبصارنا. فانطلقوا يركب بعضهم بعضا حتى دخلوا القرية، فرفعت في بعض الليل حتى كانت بين السماء والأرض، حتى إنهم ليسمعون أصوات الطير في جو السماء، ثم قلبت فخرجت الأفكة عليهم، فمن أدركته الأفكة قتلته، ومن خرج اتبعته حيث كان حجرا فقتلته. قال: فارتحل ببناته وهن ثلاث حتى إذا بلغ مكان كذا وكذا من الشام، فماتت ابنته الكبرى، فخرجت عندها عين يقال لها الورية، ثم انطلق حيث شاء الله أن يبلغ، فماتت الصغرى، فخرجت عندها عين يقال لها الرعزية، فما بقي منهن إلا الوسطى، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما جاءت رسل الله لوطا عليه السلام ظن أنهم ضيفان لقوه، فأدناهم حتى أقعدهم قريبا، وجاء ببناته وهن ثلاث، فأقعدهن بين ضيفانه وبين قومه، فجاء قومه يهرعون إليه، فلما رآهم قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. قالوا: ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالتفت إليه جبريل عليه السلام فقال: إن رسل ربك لن يصلوا إليك. قال: فطمس أعينهم فرجعوا وراءهم يركب بعضهم بعضا حتى خرجوا إلى الذين بالباب، فقالوا: جئناكم من عند أصحر الناس، قد طمس أبصارنا. فانطلقوا يركب بعضهم بعضا حتى دخلوا القرية، فرفعت في بعض الليل حتى كانت بين السماء والأرض، حتى إنهم ليسمعون أصوات الطير في جو السماء، ثم قلبت فخرجت الآفكة عليهم، فمن أدركته الآفكة قتلت، ومن خرج أتبعته حيث كان حجرا فقتلت. قال: فارتحل ببناته وهن ثلاث، حتى إذا بلغ مكان كذا وكذا من الشام، فماتت ابنته الكبرى، فخرجت عندها عين يقال لها الورية، ثم انطلق حيث شاء الله أن يبلغ، فماتت الصغرى، فخرجت عندها عين يقال لها الرعزية، فما بقي منهن إلا الوسطى. تخريج الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب التفسير، تفسير سورة هود، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على تصحيحه. وقال الحاكم: ولعل متوهما يتوهم أن هذا وأمثاله في الموقوفات، وليس كذلك، فإن الصحابي إذا فسر التلاوة فهو مسند عند الشيخين، فهو مسند عند الشيخين، إذن الحديث صحيح. وهذا الكلام له حكم الرفع، لأنه يتحدث عن قصة نبي، وقصص الأنبياء لا بد لها من دليل ونص، فلا تؤخذ عن الرأي أو الاجتهاد، ولكن ترفع إلى النبي عليه الصلاة والتسليم. ينتقل بنا المصنف حفظه الله إلى شرح هذا الحديث، فيقول: يعرض هذا الحديث ما جاء به القرآن من أخبار لوط عليه السلام، فيذكر أن الملائكة جاءته في صورة شباب حسان الوجوه. قد بينا فيما مضى من لقاءات أن الملائكة أعطاهم الله تعالى القدرة على التشكل في الأشكال الحسنة الطيبة، فإن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي عليه الصلاة والتسليم في صورة ضحية الكلبي، وصحابي جليل كان حسن الصورة، فيأتي النبي في صورة بشر، ورآه النبي في صورته الملكية مرتين كما جاء في القرآن الكريم. إذن الملائكة أعطاهم الله قدرة على التشكل بس في الأشكال الحسنة، بخلاف الجن، الشياطين برضو أعطاهم الله قدرة على التشكل ولكن في الأشكال القبيحة، فالجن إذا تشكل يتشكل في الأشكال القبيحة للحسنة، يعني ممكن يجي لك في صورة حية ثعبان يعني جني، أو يجي لك في صورة كلب عقور أسود، أو في صورة قط أسود مشكل، أو إيه؟ حمار. الله، شوف أنت جينا في صورة حمار، هو مش محتاج يشكل في صورة حمار لأنه حمار. بارك الله فيك. إذن الشياطين تتشكل في الأشكال القبيحة، والملائكة في الأشكال الحسنة. فهم جاءوا لوطا عليه السلام في صورة شباب حسان الوجوه، فاستضافهم، لأن كان الكرم سمة الأنبياء والمرسلين، ويمكن الكرم حتى عند العرب كان موجود، وكان يضرب بهم المثل في الكرم زي حاتم الطائي وغيره، وكان يقال مثلا عن الكريم: لا تطفأ له نار. لما تقرأ كده لك فلان لا تطفأ له نار، يعني معناه أن رجل كريم، يعني دايما القدور محطوطة بتغلي للأطعمة على طول، القدر موجود والنار شغال، فالنار ما بتطفيش، اللي معدي واللي راح اتفضل اتفضل خلاص. وكان من شماتهم يعني عيب ان تكون معدي يقول لك اتفضل ما تفضلش مشكلة، ولو طال يذبح لك عين عين يذبحولك مش كده، لازم يذبح يعني كده حسين الله يهديك حمد ان اتصل ما تردش، قلنا لعلها استفد بريطانيا تانية
او ايطاليا،
لا ما بيسافرش ايطاليا كده، إذا كان إيطاليا عنده إلي سافر لي. لا أوحش الله منك، اللهم أمين. المهم، فاستضافهم وخشي عليهم من قومه، إن معروف إن قومه انتشرت فيهم إيه فحشة عجيبة جدا، تدعو فحشة عجيبة جدا لم يسبقهم بها أحد من العالمين. شوف بقى كانوا سبحان الله اعتراف العقيدة في السلوك، يعني شوف لما الفطر تنتكس، فكانوا يأتون الذكران من العالمين. سبحان الله العظيم، يعني أمر قبيح جدا أن تنتشر هذه الفحشة، ويمكن هم ابتدعوها وصارت سنة عند إيه الملحدين والكفار، بل وصلت إلى بعض ديار المسلمين، نسأل الله السلام. اللهم أمين. وهذه الفحشة نذير شر ونذير عقوبة شديدة، سبحان الله، لأن الله يغار إذا انتهكت محارمه سبحانه وجل وعلا. المهم لوط يعلم قومه والملائكة اللي هم في سورة شبان ما يدري أنهم ملائكة ضيوف نزلوا عليه، ولابد أن يحفظ ضيوفه، وخشي عليهم من قومه ظنا أنهم ضيفان حلوا في هذه القرية غير عارفين بطباع أهلها. الناس ما عرفوش أن الفحش منتشرة في القرية دي، ودخلوا من غير ما يعرفوا، وما هم عليه من فساد. أنا يعني أذكر شيخنا ربنا يحفظه يقول لك لما جاء ألمانيا جديد، فكان مدعو كده المؤتمر من المؤتمرات خاصة بفلسطين، كان أيام بقى طبعا فيه مشكلات وكده، فكان عاملين في فرانكفورت مؤتمر خاص بفلسطين، فالشيخ طبعا رايح عشان يدي محاضرة في المؤتمر لابس حمامة الأزهر والزي الأزهري ومعاه شيخ آخر برضه، فيقول لك احنا ماشيين كده بنكترش نعرف المكان القاعة اللي فيها المؤتمر يعني، فلقينا ناس كتير ماشيين مش هنا، فقلنا بقى كده رايحين المؤتمر ده يقول لك مشينا وسطه، فدلنا ماشيين لما دخلنا قاعة أتاري مؤتمر للشواذ يقول لك الناس عاملين يصورونا وانا مش عارف يصورونا ليه. الشيخ لو اي حد مش تنشر منه فيقول لك لا نفسهم وخرجوا بسرعة ورجوا على القاعة، تاري القاعة كانت جنبهم بقى. سبحان الله، فدول مش عارفين دي قاعة الشواذ يعني، ها فتبقى مشكلة، طبعا الشواذ عاملين يصوروا ما تعرفش بقى اي صحيفة يعني نقلت هذه الاخبار بعد يعني. وعليكم السلام. اكيد. فلوط عليه السلام يعني ظن انهم ضيفان ما يعرفوش احوال القرية، فخشي عليهم، فلما دخلوا دارهم علم بهم قومه. طبعا تأثير الأخبار تنتشر بسرعة، وبعدين ده صورهم جميلة جدا ماشي كده، فجاءوه زرافات ووحدان، جماعات ووحدان كله جاي بقى غنيمة بالنسبة لهم، يريدون الاعتداء على ضيوفه وفعل الفاحشة بهم، فجعل بناته بينهم وبين قومه، أي داخل الدار يعني، جعل بناته بينهم وبين ضيوفه، وعرض عليهم أن يزوجهم بناته. خلي بالك أول من البعض يقول لك الله قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني معقول نبي يعرض بناته للفاحشة؟ بئس الفهم، فهمك أنت يا من تقول هذا. عرض عليهم الزواج إنقاذا لهم من شر هذه الفتنة المدمرة وحفاظا على ضيوفه، بدلا من إتيان الذكران تزوجن الفتيات الطاهرات العفيفات التي خلقهن الله للرجال سبحانه جل وعلا. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أطهر يعني زواج في طهر في عفة في استقرار في رحمة في مودة. قال فجعل بناته بينهم وبين قومه وعرض عليهم أن يزوجهم بناته فأبوا وأصروا على فعل المنكر الذي يريدونه. الشهوة إن تملكت القلب أفسدت كل شيء، نسأل الله السلام. يعني حقيقة ضعيف الإيمان إن سيطرت عليه أو سيطر عليه سلطان الشهوة أفسدت ودمرت، نسأل الله السلام. اللهم أمين. كان موضوع الخطبة اليوم عن هذه القضية ورجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وكان من ضمن النماذج اللي عرضناها في الخطبة نموذج نبي الله يوسف عليه السلام، وعلمنا يوسف خلال هذه القصة مع امرأة العزيز أسباب النجاة، كيف ينجو الإنسان من سلطان الفحشة والشهوة، بدءا باللجوء إلى الله عز وجل. قال معاذ الله، أدي أول سبب في النجاة، إني أخاف الله، أدي واحد، إنه ربي أحسن مثواي، ربنا أنعم علي وأكرمني وميزني دون خلقي بالعقل والعلم والفهم، إنه لا يفلح الظالمون، يبقى لجوء مع شكر النعمة وذكر النعم، ماشي كده، مع بيان أن العقيبة وخيمة لكل ظالم، والفحشة ظلم عظيم كبير جدا. واضح؟ آدي أسباب النجاة. إيه كمان أسباب النجاة؟ أن تغادر مكان المعصية وتفر منه هاربا، فقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب، ماشي كده، وبعدين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، فر من المعصية اجري، فما تتولدش في مكان فيه معصية أو مكان ممكن يصير فيك الغريزة، فلا تطلع مثلا إلى صور عارية أو تنظر لنساء الطرقات أو إلى آخره، وتعلم غض البصر وتجنب البيئة اللي فيها المعصية حتى يسلم قلبك، لأن يا جماعة نار المعصية يعني نار الشهوة يدمر، نسأل الله السلام، ورب شهوة ساعة أو رفت حزنا طويلا، نسأل الله السلام. يعني الإنسان هذا الذي ينصاف إلى هذه الأمور القبيحة جدا، أين عقله؟ ألا يقول بقلبه ولسانه إني أخاف الله؟ سبحان الله، قد يحتاط المرء في الفحشة حتى ليراه المخلوق، طب الملك بيكتب عليك، الله رقيب، الله بصير، الله سميع. ولذلك شوف هي أحكامت الغلط إزاي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يا سبحان الله، تخيل كده، فتحت له أبواب ثلاثة للفحشة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أدي المراودة، ودي امرأة عزيز ذات سلطان ومنصب، ودايما خلي بالك، دايما ذات السلطان والمنصب العالي ده بتكون الرغبة فيها شديدة، لأنها عسيرة ما بتعرفش توصل لها، تخيل بني تطلبك، نسأل الله السلام. يعني ادعوا ربكم ألا يتعرض أحد منكم لهذه الفتنة، إنها فتنة شديدة جدا، نسأل الله السلام. شوف، وراودته التي هو في بيتها عن نفسي، أدي واحد، أدي باب للفحشة هي اللي بتراود. اثنين، وغلقت الأبواب، يعني ما تخافش حد يشوفك من الخلق، أمانه. طيب، ثلاثة، وقالت هيت لك، أنا مهيئة لك. تخيل بقى الأبواب الثلاثة للشر دي مفتوحة أمام يوسف عليه السلام، يا رب سلم. فيوسف يعلمنا أدب آخر، يستقبل الأبواب المفتحة بسدود ثلاثة، لازم تسد الأبواب دي. قال معاذ الله، أدي أول سد للباب الأول وراودته. طيب، إنه ربي أحسن مثواي، شكر النعمة، سد للباب الثاني وغلقت الأبواب. طيب، ثلاثة، إنه لا يفلح الظالمون، العاقبة شديدة جدا جدا، وده سد للباب الثالث، قالت هيت إيه لك، بعد كده فر، فكانت النجاة وكانت العصمة، وذلك ربنا صرف عنه إيه السوء. فكلما لجأ المرء إلى ربه، كلما استعاذ بالله من الشر، الله يحفظه ويبعد عنه إيه السوء. تمتلئ في تلك المجتمعات الغربية التي تعيشون فيها إلى هذه القضايا الهامة، إن أنت محتاج كما يقول علماؤنا كثيرا، الشباب المسلم في المجتمعات الغربية يحتاج إلى أمرين حتى يعني تجوز لهم الإقامة في تلك المجتمعات الضرورة، منها الأمر الأول التقوى، الأمر الثاني العلم الشرعي. فبالتقوى يحفظ المرء من الشهوات، إن التقوى إني أخاف الله، فتحفظ من كل شهوة. طيب، وبالعلم الشرعي يحفظ من الشبهات، هتجي لك شبهات كثيرة جدا جدا في تلك المجتمعات من الملحدين وغيرهم وغيرهم، فمحتاج لعلم شرعي حتى تحفظ من كل شبهة وتسلم لك عقيدتك، بغير هذا فلا تجوز إقامة، يعني إقامة تضيع دينك وتضيع آخرتك، مصيبة جدا، لا ترجع بلدك ولو هتاكلها بعيش ودوق. عارف الدقة يا محمود؟ أنت فلسطيني عارف الدقة، إنما الجماعة التوانسة ما يعرفوش الدقة. عارف، تعرفش الدقة؟
ما تعرفهاش يا حسين؟
عرف
والله عرفت
عليها.
اه عرف عليها هنا. لا الشيف انت تبعني الشيف
هي اللي
بتقوم. اه دي انت طلعت اسكندريه.
انا عرفت
الثوم الزقه دي خير الله ما يجعله خير. كانت الحاجه الله يرحمها ويبارك فيها رحمه الله رحمه واسعه كانت تيجي عارف المشمش فاكهه اسمها المشمش عارفينها ولا ايه؟ انا والله بفكر اجيب معايا كل ما اجي في مكان اجيب معايا الفواكه اللي اتكلم عنها. والله اختلاف الجنسيات ده مشكله صحيح. انت عندكم مش مش عارفينه بيسموه ايه؟ مش ماش
جزائر.
ما بيسموه مش ماش هو ده المشمش ده ماشي كده. فبعد ما ناكل الفاكهه دي جواها نوايا كنا نجمع النوى كله. تقول لي يا سيد كسر النوى. حاضر قاعد اكسر في النوى جوه النوايا في حبة كده صحيح. تروح جايب الحب ده وتدقه في الهون الله يرحمها لما يبقى زي البودرة. ما كانش فيه بقى ساعتها خلطات والكلام ده كله يعني كان لسه مش حاجة اسمها الخلاط الكهرباء تطحن ما فيش الكلام ده. بالهون تدق كده لغاية ما مطحون تحط عليه كمون وملح وشطة بعد ما تقليه في الطاسة بدون زيت يعني الشوي وتحمص ويا سلام تحمص ماشي كده. وتحط عليه بقى الكمون والشطة وبعض التوابل كده يا سلام وكل بقى يا احمد. لما ما تلاقيش اكل البطرمان موجود بتاع الدق هات لك الرغيفين عيش
تحط على الاكل
بقى. لا يتاكل لوحده هو كان في اكل ما كانش في اكل يا شريف. جيت ما لقيتش مثلا اكل خلاص تعلم الزهد بقى هات بطرمان الدق وروح حاطط شويه كده في طبق صغير والرغيفين عيش بسم الله الله كانت لقمه جميله جدا فيها رضا. جربوا لازم تتعلموا الزهد مش كل حاجه الناس بتطلبها تلبوها لها تضيعوا. ايوه قول اخشوشينه فان النعمه لا تدوم. اه النهارده في بكره ما فيش. لازم تتعلم تجيب المشماش وتعمل لك بطرمان في البيت خليه عندك كده لسه دخلت ما فيش حاجه تضيع. ايه مش مر خالص.
لا حلو
ده جميل.
لكن قبل يكون مر
وانا هاكله قبل ليه؟ لازم احط لازم ازيد التوازن. فنقول لك بقى اذا كان البلاد دي هتضيع ديني لا ده انا ارجع بلدي اعيش على الدق زي العسل ورضا وسعاده وجمال بس تكون في طاعه الله عز وجل. فاهمين يا جماعه؟ يبقى لازم من تقوى الله وعلم شرعي. فالتقوى تحفظك من الشهوه والعلم الشرعي يحفظك من ايه؟ من الشبهه. وهم دول امراض القلوب. مرض القلب إما شهوة وإما شبه. الشهوة تقود للمعصية والشبهة تقود للبدع والكفر والعياذ بالله رب العالمين. فأنت محتاج لعلم شرعي يضبطك من الشبهات وتقوى يعني خوف من الله يحفظك من الشهوات تبقى مسلم. المهم أصر على المنكر لأن سلطان الشهوة كان إيه؟ شديد. فعندهم انحراف في العقيدة وانحراف في السلوك. يا رب سلم. ولم يأت انحراف في السلوك إلا من انحراف العقيدة. خلي بالك أول إن المنهج السديد لو الإنسان عنده عقيدة صحيحة هينضبط سلوكه وأخلاقه. تعرف بقى الإنسان السيء جاي منين؟ السوء من غبش في العقيدة. إن صاحب العقيدة الصحيحة تجده حسن الخلق تجده طيب السلوك. مش ممكن إن عنده عقيدة إذا انحرفت العقيدة انحرف السلوك انحرف كل خير. قال فأبوا وأصروا على فعل المنكر الذي يريدونه فتضايق نبي الله لوط أيما ضيق. الله الضيق من إيه يا جماعة؟ من المعصية. عند نبي والأنبياء يضيق ذرعهم بالمعصية ويشتد حزنهم لانتهاك محارم الله عز وجل ماشي كده. طبعا جماعة عايزين يرتكبوا الفاحشة وهو عجز عن ربهم عليه السلام فتضايق وتمنى لو أن معه قوة ناصره على الله معه الله. نعم لكن انتبه لحاجة مهمة جدا جدا في أسباب في الأرض. معظم الأنبياء جماعة كانوا يخرجون في علية أقوامهم لهم منع ولوط كذلك ولكن في الفترة دي ما كانش بين قومه خرج إلى بلد قرية أخرى فقبيلته أقاربه بعيد عنه، فتمنى لو كانوا قريبين منه كأسباب يرد عنه إيه شر هؤلاء، لكنه يعلم أن الله معه، ولكن بيلفت أنظارنا لقضية إيه الأسباب، قضية إيه يعني مثلا قريش كانت عاجزة عن محمد ليه لحسبه، وذلك لما حبوا يقتلوه قالوا إيه نجمع من كل قبيلة إيه رجلا فتيا نعطيه، ليه يا جماعة؟ قال حتى يتفرق دمه بين القبائل فتعجز بنو هاشم عن أخذ الطائر فنديهم التيل، إن ما نقدرش قبيلة واحدة تقتله فيها مشكلة، ده من بني هاشم من زعماء مكة، فدايما كل نبي بينشأ في حسب قومه، فلوط عليه السلام كذلك، ولكن كان في قرية بعيدا عن إيه بني عشيرته، فعشان كده قال يعني لو أن لي بكم قوة لو كنت بين أنصاري كانوا فركم كأسباب، لكنه يعلم أن النصر من عند من، عشان ما أقول لك أهو شوف نبي أقول لك لو أن لي بكم قوة ما عرفش معها ربنا، وده اللي عملوه بقى جماعة التوراة والإنجيل وأساول الأنبياء يعني. المهم كوباية الشيخ كده كده شخص ده اشتغل سؤال، لكن خلي الشاي ده خفيف ممكن كنت تقل الوقت اديها بقى
الله يكرم.
قال وتمنى لو أن معه قوة تناصر وتدفع عنه أذى قومه وترد عدوانهم، كما أقول لكم دائما يا جماعة حتى القرآن قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما تنفعش عنترية فارغة، لازم يكون في إعداد، لازم يكون في إيه إعداد، ما عندكش قوة تعمل إيه، حتى عندنا أمثال كده بتقول واحد ما يغلبش قرية صحيح، يعني واحد يخش يضرب قرية يا والله صدقوا الأفلام الأوروبية دي يجيب لك الواحد بيدمر بلد، ده هم بيضحكوا عليكم يعني، زي ما احنا صغيرين كانوا يقول لك افلام الاكشن دي مش عارف يقول لك رامبو ومش رامبو ويجيب لك واحد عضلاته قد كده هو منفوخ قال بيدمر بلد ما شاء الله عليه ويخش عليه ب 1000 واحد ايه
هو
بيشرب حليب نيدو يا ابن الايه دليل مش نيدو، فاوعوا تصدقوا الكلام ده، لازم عدد وعقود لازم اسباب
صور متحركه
صور متحركه باتمان سوبرمان ديلو ومين تاني؟ كله اكس مان، حاجات كلها مان
كلها مان يعني رجل،
طب والله كويس ما بقول لك اهم رجلهم مرأة اهو مش معنى كله عندهم رجل رجل ويجوا ينكروا علينا ولا دي ايه ما نقول المرأة بنحفظها، شفت يا فدائي بقى سبحان الله، فطبعا نقول لازم عدة لازم قوة، قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير فيك خير بإيمانك لكن لازم قوة، تفضل حبيبي.
قوة بدنية ولا قوة
جميل السؤال ده، هل القوة البدنية مش القوة البدنية فقط، قوة بدنية وقوة عقلية وقوة فكرية قوة إيمانية، يعني كل جد ناكر تشمل جميع أنواع القوة، عندك إيمان قوي عندك جسم قوي عندك عقل قوي ماشي كده عندك علم وعندك وعندك وتسود وتقود، انما ترنخ لي عادي مش هينفع، فاهم يا عربي؟ الله يرضى عليك، ادام انت فهمت يا عربي سيبك بقى من الباقي مش مشكله، انا جاي عشان خاطرك يا عبد من عايز الادام بدا يتصور عنده اللغه العربيه لسه ضعيفه، فادام خلاص كله ما شاء الله لسه بيتعلم اللغه العربيه، عربي يا راجل الماني الله يبارك له بس اتقن العربيه دلوقتي صحيح
الحمد لله،
ادام خلاص يفهم من غير سماعات اهو، الله يبارك لك يا عبد، انا بفرح اول لما احس انت العربيه عندك بقت كويسه عقبال الاوتوبيس انا بحبك في العربي والله ربنا يعافيك، فلا بد من قوه يا جماعه، وذلك القران قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، كده بقول للشباب اللي بيدرس في الغرب اجتهدوا في الدراسة، ان انواع القوة المطلوبة للأمة تكون قوة دراستك، قال وتدفع عنه أذى قومي وترد عدوانهم، عند ذلك أخبره جبريل بحقيقة أمرهم، يعني كان معهم جبريل عليه السلام ملك المقرب قال لكم ايه احنا ملائكة ولذلك القرآن لما قص القصص في قصة لوط وكذلك قصة إبراهيم من قبل لما عدوا على إبراهيم وجاب لهم الطعام ها فإبراهيم عرف لما ما أكلوش حس في حاجة ما هو الضيف لم يكلش أكلك يبقى عدوه ناوي على شر تعرفين كده ولا لا الضيف اللي يجي لك ما يكلش أكلك يبقى عدوه ناوي على شر إن لو فعلا ضيف هياكل
مش طعم
يبقى بس عشان بس يرفع الحرج عن اهل البيت الله يرضى عليك صح كده حتى في عندك مثلا اكبر الذات يقول لك اكبر الذات ولو لقمه عشان احس ان انت ايه اه فعلا انسان ما فيكش ايه نوايا سيئه وذاك ابراهيم خاف منهم لما ما اكلوش فلما باين له جبريل خلاص فهم كذلك لما راحوا عند لوط برضه كان قبل كده كان جاب لهم طعام في بعض الروايات وبرضه ما رضوش اختخاف فبرضه جبريل طمنه انهم ملائكه طبعا بقى تلاقي التوراة عكس كده تماما قال لك الملائكه كانوا وشربوا ان شاء الله ويمكن الامثال الباطله اللي مسيده في بعض بلاد الاسلام جايه من عند التوراة والانجيل ولما يكون واحد مثلا نايم فين يقول لك ده نايم بياكل رز ولبن مع الملائكه يا ابن دي الملائكه ما بياكلوش واكيد خدنا التوراة انهم عندهم الملائكه بياكلوا وبيشربوا اذا كان عندهم الرب بياكل ويشرب تمام كده ولا لا يبقى الملائكه وهكذا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وعليكم السلام عند ذلك اخبره جبريل عليه السلام بحقيقه امرهم وانهم رسل الله ولا يستطيع هؤلاء الضعفاء الاغبياء ان يضروهم او يصلوا اليهم وقد ضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم أعمى أعينهم عليه السلام ففر كالفئران المذعورة شوف انت الفر لما يكون مذعور لما القطة تكون قطة دلوقتي خلاص بقى في عقد صلح بين القطط والفئران تلاقي الفر حتى بيقل أدب على القطة مش كده تقدر تتكلم يعني كانوا بيقولوا نكتة كده ولا بلاش بقى هنقعد ننكت سيبك من النكت
شيخ
نعم ايوه عارف
كمان خميس قاعد يتفرج فينا وقال لي نسلم عليك ان شاء الله
اه الاخ امين خميس بيتفرج على البث المباشر وقال لك سلم عليا الله يسلمك يا امين الله يرضى عليك يا امين يا تونسي الله احنا بنحبك بالله يا امين يا تونسي وخلاص نخلي الدرس ده على امين التونسي ربنا يرضى عليك يا امين ويبارك فيك وفي اهل بيتك اللهم امين ما شاء الله الدرس يا جماعه دي وبس بس مباشرا ففي ناس دلوقتي قاعدين بيسمعوا برضه ربنا يبارك فيهم فاحنا يا جماعه بنسلم على كل اللي بيتفرجوا علينا ربنا يبارك فيكم ويرضى عليكم اللهم امين المهم فرك الفئران المذعوره تلاقي الفار كده لما تكون القطه قطه وتروح شايفاه ومكشراله يتخبط في الحيطان يجري كده ما تعرفش بيجري ازاي يروح خبط الحيطه قدامه وعارف انها حيطه لكن من الرجوع طخ ويروح وقع ويروح قايم جري الناحيه الثانيه وهكذا يقعد يخبط فهكذا كانوا مذعورين كالفئران مدبرين خائفين وزي ما حد قال لك يركب بعضهم بعضا يعني يركبوا على بعض ويقعد يتكفوا يتكفوا من الذعر المهم فلما كان اخر الليل رفعوا الى السماء ارضهم ومدنهم حيواناتهم ونباتهم يا الله القرية كلها جماعة بما فيها ومن فيه ارتفعت إلى السماء بأمر الله تعالى حتى سمعت الملائكة أصوات طيرهم في جو السماء ملائكة السماء الدنيا يعني تخيل بقى القرية دي إيه اللي حصل لها عشان تعرف شؤم المعصية فقلبت ديارهم فأصبح عليها سافلها وأتبعوا بحجارة من سجين منضود من نار عارف السجين هو الطين محترق أعوذ بالله زي بالضبط مع مين أبرهة وجيش فلم ينجو منهم أحد الله أكبر وده اللي كنا بنسميه يا جماعة عذاب الاستئصال عذاب إيه الاستئصال وده كان موجود في الأمم قبلنا يعني أي أمة من الأمم السابقة تخالف أنبيائها وتكفر بالله ينزل العذاب منين؟ من السماء عذاب استئصال يضم القرية كلها والمدينة كلها مع نوح الطوفان أغرق كل الكافرين وكذلك هو مع سيدنا لوط تدمير كاملة إنما تكريم لأمة النبي عليه الصلاة والتسليم رفع عنها عذاب الاستئصال، عذابها في الآخرة. أما أن يأخذ الله عامة لا، الأمة دي محفوظة. وذلك قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى الله جعل هذه الأمة أمانين من الاستئصال، الأول وجود النبي بينهم، طب بعد موت النبي عندنا أمان والاستغفار والتوبة، واضح؟ فعشان كده عذاب الاستئصال مرفوع عن الأمة دي، إنما قد يكون في بعض أجزائها، قد يكون في بعض أجزائها، لكن تأخذ الأمة كلها لا. طبعا دمرت هذه القرية لفعلها الخبيث، وهذا كله موجود في القرآن. والجديد الذي لم يذكر في القرآن أن الذي نجا من أهله من عذاب الله بناته الثلاث. يمين النجا مع سيدنا لوط بناته الثلاث، كان عنده ثلاث بنات، فصار بأبيه الأرض الشام، راح بلاد الشام، فماتت ابنته الكبرى أثناء مسيره في أرض الشام، يعني في السفر ماتت الكبيرة، ونبعت في المكان الذي ماتت فيه عين ماء، كما جاء في حديث يقال له الورية. ماشي نعم.
يا أرض الشام دي سوريا؟
كل بلاد الشام بقى تشمل سوريا.
شو كان في أريخة؟
كان في فلسطين.
أريخة صحيح.
نعم. فبدأ يمشي بقى على بلاد الشام. نعم. ماتت الكبرى أثناء مسيره في أرض الشام، فأخرج الله عندها عين ماء يقال لها الورية، ثم انطلق مبتعدا عن ديار المعذبين، فماتت الصغرى وخرج في المكان الذي وفيت فيه عين ماء تدعى الرعزية، ولم يبق من بناته معه إلا ابنته الوسطى. طبعا زوجته أهلكت لأنها كانت من الكافرين، يعني كفرت بعقيدته، بل كانت تخبر أسراره لقومه، ويمكن معرفتهم بأمر الملائكة كانت عن طريق إيه؟ زوجة لوط عليه السلام. هنشوف بقى القصة دي يا جماعة في التوراة، قصة لوط فين؟ في التوراة، عشان تكونوا على بينة من تحريف كتب القبر. يقول المصنف: من يطالع التوراة يجد كثيرا من أحداث قصة لوط واضحة المعالم فيها، ويجد القرآن يصدق كثيرا من أحداثها ووقائعها، إلا أن فيها تحريفات بعضها صغير وبعضها كبير وخطير، إلا أن فيها تحريفات بعضها صغير وبعضها أو بعضها صغير وبعضها كبير وخطير. فمن هذه التحريفات ادعاؤهم أن الملائكة الذين مروا في طريقهم على إبراهيم أكلوا من الطعام الذي قدمه لهم، فقد جاءهم كما تقول التوراة بعجل مشوي مصحوبا باللبن والزبد. ماشي كده؟ طبعا زي ما قلت لكم في الدروس الماضية، هم الأكل عندهم سهل جدا، يجيب لك أي حاجة، ممكن يجيب لك كل الحياة الدنيا، هو الكلام عليكم ركم. ما تكتب يعني حاجة مشوي وزبدة ولبن وزيل. زي ما قلت لك المرة فاتت قالوا إيه؟ إن الملك الجبارين ده سيدنا إبراهيم إيه؟ بقر وغنم وإيه؟ يعني إداله كل إداله ثروة مصر كلها الحيوانية والنباتية. وإبراهيم أصلا مشي مفروض من خايف من سبحان الله من أذى الجبار الطاغية هذا سبحان الله. لو الخوف الجبلي يعني، وحفظه الله ونجاه وزوجه. المهم هنا برضو قال لك عجل مشوي مصحوبا باللبن والزبد، فأكلوا مما قدمه لهم. الكلام ده موجود في سفر التكوين الإصحاح 18 فقرة 8. قالوا إيه؟ ولما جاءوا لوطا، يعني خلاص هم أكلوا عن سيدنا إبراهيم أهو، وراحوا سيدنا لوط هياكلوا تاني، خلي بالك ملايكة بقى. بقول لك ايه، ولما جاءوا لوطا اكلوا ايضا من الخبز والعسل الذي ضيقه. كان خبز وعسل بس، يعني ما كانش فيه عجلين، يعني وكان ده لوط يعني ما في بخل يعني سبحان الله. طب ما كان قدم عجل ولا ايه؟ طيب المهم، مع ان الحاجات عندهم سهله، العجول كتيره اهو، كانوا قالوا عجل. واشمعنا هنا ان هم يسيبوا الادب مع سيدنا لوط الان؟ يعني شوف الان. فطبعا خلي بالك من التحريفات الموجودة في التوراة، الملائكة دي يأكلوا عندهم. طيب الكلام ده موجود في سفر التكوين الإصحاح 19 فقرة 3. وقد نفى هذا الزعم وأبطله قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام، قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما بيأكلوش، نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نحن نقول إحنا ملائكة جايين من أجل مهمة رايحين لقوم لوط، يبقى كانوا ولا ما كانوش؟ ما كانوش. إنما في التوراة كانوا، كانوا العجل المشوي وكانوا الزبد واللبن الديره يعني. قال فالملائكة لم تمتد أيديهم إلى الطعام، ولذلك أنكرهم إبراهيم عليه السلام وأوجد خيفة منهم. فالذين لا يأكلون طعام الضيافة في الغالب أعداء جاءوا يريدون شرا. خلي بالك قال في الغالب، لأن ممكن فعلا أنت مش قادر تأكل خالص العملية، أو ممنوع من الأكل، أو مثلا صايم واستأذنت صاحب البيت فأذن لك أنك تكمل صيامك مثلا، يعني ما أنتش عدو على الإطلاق ماشي كده. بل الناس دلوقتي بتفرح لو الضيف ما كانش. إلا من رحم ربي وعصم. المهم فالملائكة لم تمتد أيديهم للطعام، ولذلك أنكرهم إبراهيم عليه السلام وأوجد خيفة منهم. فالذين لا يأكلون طعام الضيافة في الغالب أعداء جاءوا يريدون شرا، ولذلك كشفوا له عن حقيقتهم فبان عذرهم، إذ الملائكة بطبيعتهم لا يأكلون ولا يشربون. ومن تحريفات التوراة التي صوبها القرآن الكريم أن عدد الملائكة كان فوق الاثنين، لا كما تقول التوراة أنهم كانوا ملكين فقط، يعني في التوراة كانوا ملكين فقط من الرسل، كان يعني أكثر من اثنين. ومن المعلوم التي ومن المعلومات التي صوبها الحديث أن لوطا وضع بناته بين ضيوفه وقومه عندما دخلوا عليه داره، داخل البيت مش خارج. بينما تذكر التوراة أن لوطا خرج إلى قومه خارج المنزل وأغلق الباب وراءهم. وأخطر ما في تحريف التوراة ما نسبوه إلى نبي الله لوط عليه السلام كذبا وزورا، فقد زعموا أن لوطا الذي قضى عمره كله يحارب الفاحشة قد زنى بابنتيه. سبحان الله، التوراة تقول هذا والعياذ بالله، اتهام الأنبياء بالزنا، وهم يزعمون أن ابنتيه تأمرت عليه. يا الله، يعني ربنا نجاه من أمن من أهله، يعني بنات دول كانوا طاهرات عفيفات مؤمنات، كيف البنت الطاهرة المؤمنة ترتكب الفاحشة مع أبيها؟ يا رب سلم. قال البنتين تأمرت عليه، هم قالوا بنتين وإحنا عندنا في الحديث كم بنت، كانوا ثلاثة. مهم يعني، وهم يزعمون أن ابنتيه تأمرت عليه بعد أن خرج من قريته التي عذبت وسكن في مغارة في الجبل، ولم يسكن لوط في مغارة، ولم الكذب أيضا، قرب مدينة صوعر، فخشيت ابنتاه أن ينقطع نسل والدهم، خايفة لحسن النسل ينقطع. يعني عايز أقول لك برضو كتنية طيبة يعني. ماشي كده، كثيرا ما يعرضون لك حتى في الوسائل الإعلامية ما يحببك في الفحش، وتقعد تلتمس أعذار للي ترتكب الفحش، يا عيني معذورة هتعمل صحيح. أنا يجيب لك واحدة مش عارف زوجها مات وتلطشت معها الأمور، قال خرجت تشتغل بنت ليل، معذورة يا جماعة أنتوا هتعمل ايه؟ طيب يعني لازم انت راح تشتغل في مالها ليلي مش عارف ايه، وانت هتتعاطف معاها، ما المجتمع ظلمها ليه؟ ما هي ملطشة معاها صحيح حالي ويخليك تحب الحرام، زي ما قلت لك قبل كده كان أحد الدعاء يحكي، يعني يقول لك يخليك ازاي تحب الحرام بأسلوب فني، يجيب لك ولد بيحب بنت حب شريفة طاهر، ماشي كده طاهر سيدي ماشي، راح يخبط على الباب عايز يتجوز، أبوها رفض، راح خرج من عند أبوها راح الخمارة حبيبته هتضيع منه، يقعد يشرب خمر طول الليل، فجأة تتصل بيه حبيبته، أنا رحت طردني وبهدلني، طب بقول لك ما نهرب نهرب، طب خلنا نفكر، انت لما توافي يا اخي مش عايز تتجوزها، وافي خدها واهرب انت وانت قاعد بره بقى. طب بقول لك ايه، وقت الفجر هاجي لكم عند البيت تنزل على طول بدل ما يروح يصلي في الجامع. فيهرب والله يا جماعه الافلام القديمه والله صدق، يعني يجيب لك بقى سبحان الله وقت الفجر الأذان بيأذن، البنت قايمة بتلم هدومها، ويروح المخرج يجيب لك الصورة على أبوها وهو نايم، بدأ يسمع يتقلب كده هيقوم للفجر الراجل، خلاصي هيصحى. اجري انت بعيدة تعيدة فيها يا ابني ليه ترقى حبيت الحرام يا مجرم اتقي الله. المهم المخرج ابن ليه تروح ايه وهي خارجة تروح خطة في الكرسي طاح ليه انت بقى هو ده وقته يروح الراجل صاحي احسن تستاهل يقول ابدأ يا بقى انت بقى ما كنت هبتي ويجيب لك بقى الصورة تحت الوضع وقف تحت الشجرة والجنة جنبه يقول الله أكبر يا رب تنزل بقى ويبص في الساعة يا ابني ايه تدعي ربك عشان يصلك الحرام مصيبة خطيرة جدا يا جماعة والله. فخلاك تحب الحرام وانت لا تشعر غير كده. يجيب لك واحد حرام بيسرق بنك اموال دولة وان فجأة البوليس جاي يلا اهرب انت مش عايز البوليس يمسكه يلا اجري بقى ما تسيب امشي البوليس قرب يخليك تحب ايه الحرام
ستوكهولم سيندروم يعني ده مرض
مرض صحيح. فخلاك تحب الحرام يا رب سلم مصيبة خطيرة جدا جدا نسأل الله السلام. فهنا بقى أصحابك في التوراة يقول لك ايه قال يعني شوف بقى نيتك السليمة البنت يعني عايز الناس يستمر. المهم فخشيت ابنتاه أن ينقطع نسل والدهما فأسقطاه خمرا في ليلتين متواليتين. نادي هيشرب خمر خلي بالك يقول لك لما كانش يعلم ده هم حطوه غير ما يعلم. طب مش الخمر له مذاق؟ انت عارف مذاق الخمر يا ابني يا راجل ما تعرفوش؟ الحمد لله الحمد لله ان لسه في اوروبا ناس ما تعرفوش الخمر. بس بقول لك بعض الله يهديهم يقول لك التسامح والانضمام في المجتمع يعني ما بيش اشرب معاهم خمره يا اخي عشان ايه سماحه الاسلام. يقول لك احدهم كان يروح قالت المؤتمرات من هياهم دول المفسدين دول قال يقول لك اشرب معاهم الخمر عشان احنا كويسين المسلمين كويسين متسامحين يشربوا خمر معاهم ينفع ده تسامح يا شيخ محمد؟ بارك الله فيك ما تخافش الحق تقول لا لا ما تخافش. المهم يقول فأسقطاه خمرا في ليلتين متواليتين حتى سامع لما سكر يعني النبي سكر عندهم في التوراة طبعا. ثم اتجعت معه البنت الكبرى في الليلة الأولى ثم اتجعت معه الصغرى في الليلة الثانية وحملت منه وكان من نسل أحدهما الموابيين ومن نسل الثانية العمونيين قبيلتين جم بعد كده يعني يا رب سلم. وقد كذبوا والله فرسل الله معصومون من الوقوع في الفاحشة وما كان الله ليوقع هذا النبي في الفاحشة وهو الطاهر الذي حاربها طوال عمره وما كان للبنات الصالحات اللاتي أنجاهن الله من قرية المعذبين لطهارتهن أن يرتكبن الفاحشة مع بهن حاشا وكلا ولكن النفوس الخبيثة القذرة تأبى إلا أن تحاول تقذير الأطهار الأبرار. دايما صاحب النفس الخبيثة يحاول تقذير الأطهار هم عشان منغمسين في الوحي وفي الفاحشة وفي الخمر لازم يصور لك الأنبياء كده ويقذروا الأطهار عليهم من الله ما يستحقون. قال ومن يعلم صفات الأنبياء وأحوالهم يعلم كذب هذه المفتريات ومن يقرأ قصة لوط في القرآن ويقص مفصلة الأحداث يزداد يقينه بكذب ما يقوله محرف الثورة. وجاء هذا الحديث ليذكر الحقيقة ويجليها فلوط عليه السلام لم تكن له ابنتان فحسب كما تزعم الثورة المحرفة بل ثلاث بنات. ولوط لم يسكن المغارة ولكنه رحل إلى أرض الشام وقد توفيت ثنتان من بناته في حياته أثناء رحلته وبقيت واحدة. فالتفصيلات المتعلقة ببنات لوط في التوراة باطلة ومحرفة والقارئ الحديث يجد كأن الحديث مسوق لتكذيب تلك المفتريات التي نسبت إلى لوط ولذا جاء الحديث ليوضح الحقيقة وفي توضيحها تبرئة لنبي الله لوط مما افتراه عليه الظالمون. وهذا منهج القرآن والسنة تطهير أو بيان طهر الأنبياء والرسل مما افتراه أعداء الإسلام في التوراة المحرفة وغيرها. بننتهي يا جماعة لآخر مسألة في هذا الحديث عبر الحديث وفوائده هي خمس عبر ذكرها المصنف نذكرها سريعا ثم نختم اللقاء. الفائدة الأولى ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث بعض الأخبار المتعلقة بلوط مما ليس له ذكر في القرآن. وهذا الزفتة لبيان منزلة السنة من القرآن أن السنة إما تكون مفسرة أو موضحة أو مؤكدة أو تأتي بجديد. تفصيلات لم تذكر تذكر في القرآن. القرآن بيجي أحيانا أمور مجملة وتيجي السنة تفصل هذا المجمل، ودي من فائدة السنة بالنسبة للقرآن. اثنين، صوب الحديث تحريفات التوراة كما صوبها القرآن. ثلاثة، تبرئة نبي الله لوط من افتراءات محرفي التوراة عليه. أربعة، تكذيب مزاعم محرفي التوراة أن الموابين والعمونيين أولاد زنا فهذا باطل. خمسة، بيان عظم جريمة اللواط وبيان عظم العقوبة التي حلت بمرتكب هذه الجريمة، وأن هذه العقوبة غير بعيدة عن الظالمين الذين يفعلون فعل قوم لوط والعياذ بالله، وهي أن يأتي الرجل والعياذ بالله رب العالمين، وعلى شاكلتها أن تأتي المرأة والمسمى بالسحاق، عافانا الله وإياكم من تلك الأدواء المدمرة ومن تلك الآفات المهلكة. ونسأل الله تعالى أن يحفظ نساءنا وبناتنا وأولادنا، اللهم آمين. إن شاء الله إخوة الإيمان والإسلام، إن قد لقاء وكان اللقاء نواصل، فقد وصلنا إلى القصة السابعة والتي هي بعنوان محاجة آدم وموسى عليهم السلام. انتظرونا إن قدر بقاء في مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله. وقولوا كما